بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال: فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. الحديث يدل على أن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة هذا من أعمال الحج ومن أعمال العمرة، فمن حج البيت أو اعتمر، والدليل على ذلك في قوله: من شعائر الله. فالطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، فهو مما شرع لمن يحج أو لمن يعتمر، وإنما نفى الحرج عما كانوا اعتادوا عليه في الجاهلية، فظنوا أن هذا يكون فيه شيء عليهم، فنفى عنهم هذا الحرج الذي حصل في أنفسهم. وفهم من ذلك عروة أنه ليس بلازم الطواف بين الصفا والمروة، فبينت عائشة رضي الله عنها أن هذا الفهم غير صحيح، وإنما هو مما كانوا يظنون أنه يحصل لهم حرج، أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وكانت هناك أصنام ويتعبدون لها، ولكن هذه الأصنام قد زالت، وهذا السعي بين الصفا والمروة صار مشروعا وواجبا، وعند بعض أهل العلم ركن من أركان الحج، وهكذا هو ركن من أركان العمرة. وهذا قول عائشة: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى، لكن وقع، يعني أنه كيف، طيب، لكن وقع عند الطبراني بالأوسط من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام، فإنه يتناول الهيئات والصفات. قال: وقوله في حديث عائشة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر. إذن فالسعي بين الصفا والمروة مشروع بين في الحج وفي العمرة جميعا. واختلف العلماء في كونه بالحج هل هو واجب أم ركن، والصحيح أنه ركن من أركان الحج وكذلك ركن من أركان العمرة. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. وهذا يعتبر ملخص لأعمال العمرة، يحرم من الميقات ثم يأتي إلى البيت فيطوف في البيت سبعا، ثم يأتي إلى الصفا والمروة فيطوف سبعا ويقصر أو يحلق رأسه، ويكون بذلك قد أحل من عمرته. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي عن جرير وهو ابن عبد الحميد عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد البجلي عن عبد الله بن أبي أوفى، مر معنا أبو أوفى قبل أيام، ما اسمه؟ علقمة. قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة. قال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، لا لغط ولا رفع أصوات ولا تعب فيه. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي لا يجوز له هذا الفعل، لا يجوز لمن فعل، لمن اعتمر فطاف بالبيت ولم يسعى أن يأتي أهله، فإن هذا يفسد عمرته ويلزمه المضي فيها وإتمامها، وعند بعضهم يجب عليه قضاؤها. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لا يقربنها حتى يطوف بالصفا والمروة، حتى يطوف وأيضا يتحلل بالتقصير أو الحلق. قال: حدثنا محمد بن بشار الملقب بماذا؟ بندار. قال: حدثنا غندر. من هو غندر؟ محمد بن جعفر ربيب شعبة. قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم وهو العدوان الجدلي عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب قال بعضهم له رؤية، له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. أبو موسى لم يكن ساق الهدي كما ساقه علي، فلهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يبقى على ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أهللت بما أهل به رسول الله. قال: فإني سقت الهدي، فبقي على إحرامه ولم يحل حتى نحر هديه يوم النحر. وأما أبو موسى فلم يسوق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل من عمرته. قال حدثنا أحمد بن عيسى وهو المصري قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أي المصري أيضا قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا من العشي بالحج. قال الحافظ في قول أسماء رضي الله عنها ونحن يومئذ خفاف، في رواية لمسلم خفاف الحقائب، والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. قوله فاعتمرت أنا وأختي أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية بنت شيبة على أسماء قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل، فلم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل، يعني في هذا الحديث ذكرت أن الزبير أتى بعمرة مفردة متمتعا، والحديث الآخر فيه دليل على أنه ساق الهدي فبقي على إحرامه وقرن حجه بعمرته. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله بن مولى أسماء، فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي، فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع ابن الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي على بعده، وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة، وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف. ويقوي صنيع البخاري ما تقدم في باب الطواف على وضوء من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد، قال سألت عروة بن الزبير فذكر حديثا وفي آخره وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، والقائل أخبرتني عروة وأمه هي أسماء بنت أبي بكر. وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة في من طاف. لماذا إشكال؟ لأن عائشة معلوم أنها حاضت وأنها ما تمكنت من أن تأتي بعمرة مفردة، ولهذا طلبت بعد الحج من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فأرسل عبد الرحمن أخاها معها إلى التنعيم. على كل من بعض الروايات يذكر بعض أهل العلم أنه يكون فيها إشكالات مع اختلاف بعض الرواة، ويبقى على الأصل والأكثر من الروايات التي هي معلومة من قبل. قال ولا حجة في هذا الحديث من لم يوجب السعي، لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين، والله أعلم. قال واستدل به على أن الحلقة أو التقصير استباحة محظور لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف، وبعضهم يقول هو نسك، ولم يذكر الحلق، وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن القصة واحدة وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث، وأيضا قد سكتت عن السعي، منها حديث جابر المصدر بذكره، واختلفوا في من جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى أي في العمرة، فقال الأكثر عليه الهدي، وقال عطاء لا شيء عليه، وقال الشافعي تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها. واستدل به الطبري على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه، بخلاف من قال عليه دم، ترك التقصير فإنه يجب عليه أن يتحلل ولو خرج من الحرم، وإن كان متعمدا فإنه يلزمه فدية محظور كما هو معلوم. كثير من الناس يحصل لهم مخالفات في الحج أو العمرة بسبب أنهم يذهبون، والكثير منهم على جهل، كثير منهم على جهل، ويحصل مخالفات عجيبة في الحج والعمرة، وربما بعضهم يبقى سنوات، بعضهم يبقى أكثر من كذا وكذا من السنين وهو ما طاف طواف إفاضة، سنين يروح بلده ويرجع قد ترك طواف الإفاضة في الحج، هذه مصيبة، ويجب عليه أن يأتي إلى مكة وأن يطوف وأن يتم حجه. إلهنا سبحانه وتعالى.